بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا، وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسب ولم يتميزا. قبل أن نبدأ في الحكم نريد أن نتصور الصورة. يقول الإمام البخاري مثلا: حدثنا محمد، وإيش هذا؟ يسمى مهملا. أو إذا قال: حدثني محمد بن عبد الله، وكان في طبقة شيوخ البخاري أكثر من واحد يحملون هذا الاسم. أو نسب نسبة، كان يقول: حدثني محمد الجعفي، وكان في هذه الطبقة من شيوخ البخاري أكثر من واحد يسمى محمد الجعفي مثلا. ماذا نفعل؟ تصورتم المسألة الآن؟ هذه الصورة التي يذكرها المؤلف. قال: ولم يتميزا بما يخص كلا منهما. يعني ما ذكر ميزة عند ذكره بالاسم نعرفه بها فينفصل عن الآخر فيصبح معروفا عندنا، ما تميز بشيء. طيب ماذا نفعل الآن؟ قال: فإن كانا ثقتين لم يضر. واضح هذه؟ إذا قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله، وكان في هذه الطبقة أكثر من واحد يقال له محمد بن عبد الله مثلا ثلاث أو اثنين، وكان هذان الاثنين أو هذان الاثنان ثقتان، فعندنا مشكلة في هذا. سواء كان الأول أو الثاني ما في مشكلة في الأمر، إذا الأمر في هذا سهل. ومن ذلك، أي من هذه الصورة، ما وقع في البخاري في صحيحه من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب. شوف الآن صورة الإسناد. البخاري قال: حدثنا أحمد عن ابن وهب. عادة نحن الآن عندما نريد أن نميز أحمد هذا ماذا نفعل؟ ننظر مسألة الاختصاص بالتلاميذ والشيوخ، هذه أول مسألة. الآن بالنسبة للتلاميذ اتحد، هو البخاري يروي عن واحد، البخاري يروي عن اثنين يقال لهما أحمد، لكن عندنا الشيخ، من شيخهما؟ ابن وهب، صح؟ فنذهب وننظر في أحمد هذا الذي يروي عنه البخاري وهو يروي عن ابن وهب، فإن وجدنا أحدهما يروي عن ابن وهب والآخر لا يروي عن ابن وهب، ماذا نفعل؟ خلاص نعرف أنه الأول وليس الثاني. بماذا؟ بروايته عن شيوخه، عرفناه من شيوخه. طيب إذا كانوا قد اتحدوا في التلاميذ والشيوخ، هذه الصورة التي يتحدث عنها الحافظ ابن حجر. بحثنا عن أحمد هذا ووجدنا أحمد الأول وأحمد الثاني اللذين يروي عنهما البخاري، وجدنا كليهما يروي عن من؟ عن ابن وهب. طيب كيف سنميز أحمد هذا؟ إذا كان أحمد الأول والثاني ثقتان فما في إشكال، وهذه الصورة التي بين أيدينا طبعا في صحيح البخاري الحديث، فأحمد هذا ثقة سواء كان الأول أو الثاني. قال: ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى. أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، هذان الاثنان روى عنهما البخاري في صحيحه أحمد بن صالح وأحمد بن عيسى، وكلاهما يروي عن ابن وهب. طيب لا يضرنا سواء كان أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، لماذا؟ لأن كليهما ثقة، كليهما ثقة فالأمر سهل. أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي. إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الزهري. يعني عندما يأتيك البخاري يقول حدثنا محمد ثم يذكر شيخا عراقيا بغض النظر عن تعيينه، المهم أنه من أهل العراق، فلا يكون محمد هذا إلا محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الزهري. طيب نحتاج أن نعرف من هو منهما؟ لا يهم. لماذا؟ لأن محمد بن سلام ومحمد بن يحيى ثقتان. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، بين هؤلاء الذين هم من هذا النوع من الرجال، بينهم في مقدمة صحيح البخاري، واعتمد على القرائن والأدلة في تمييز أحدهم عن الآخر. قال ومن أراد لذلك ضابطا كليا، أي قاعدة يسير عليها في هذا الباب بمعرفة الرواة. قال ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر، يستطيع أن يميز، فباختصاصه أي الراوي بأحدهما يتبين المهمل. المهمل كما ذكرنا الذي يقال فيه مثلا حدثنا محمد ولا يتبين، فيقول هنا يعرف من خلال الراوي عنه. إن كان له به اختصاص مثلا بأن يكون ملازما لأحدهما أو من أهل بلده مثلا، فهنا له به اختصاص، يعني يوجد قرينة عندنا تجعلنا نرجح أن يكون هو الأول أو الثاني بناء على هذه القرينة. قال فباختصاص، بالاختصاص إيش هو الاختصاص؟ يعني أن يكون ملازما لهذا الشيخ. يعني كل مثلا الراوي حدثنا محمد ولا ندري أم محمد ألف أم محمد باء، وعندما نرى في تراجمهما نجد أن الراوي هذا فلنقل بأنه البخاري مثلا هو من نفس بلد محمد ألف، أو أنهم ذكروا أن البخاري مثلا كان ملازما لمحمد ألف ومكثرا من الرواية عنه، فيغلب الظن هنا عن ماذا؟ على أن الراوي هذا هو محمد ألف إذا أطلقه هكذا وقال محمد ولم ينسبه. فهذه الخصوصية تجعلنا نرجح أن يكون هو ألف وليس باء. ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا، إذا ما وجدنا شيء يدل على الخصوصية، أو كان الراوي مختصا بألف ومختصا بباء، ملازما لألف وملازما لباء، طيب ماذا نفعل؟ قال فإشكاله شديد، هذا النوع مشكل جدا، فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب، أو فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب على حسب ما يغلب على ظنك من خلال القرائن التي تراها في الإسناد. وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، الآن ننتقل إلى مسألة ثانية، روى حديث فجاء تلميذه فروى عنه نفس الحديث أو روى عنه حديثا ما، فإذا كان الشيخ هذا الذي روى الحديث قد جحد هذا الحديث، إيش يعني جحده؟ قال لم أروي. قال الحافظ فإن كان جزما، يعني إن كان الشيخ قد جحد الحديث جازما بجحده جازما بنفيه، قل أنا لم أروي هذا أبدا، لا يخرج مني مثل هذا الكلام، كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا ونحو ذلك مثل هذا من الألفاظ، يجحده جحدا جازما متأكدا من أنه لم يروي هذا الحديث، فإن وقع منه ذلك رد إيش؟ حديث، رد الخبر. الآن كلامنا في ماذا؟ لأن التلميذ ثقة والشيخ ثقة، التلميذ روى عن الشيخ حديثا فبلغ الشيخ الأمر فقال كذب علي أو لم أروي هذا الحديث أبدا في هذه الحالة. أما الحديث فنرده ما في إشكال فيه. أنا خلاص الشيخ الآن أصبحت عندنا ريبة فيه. لأن الشيخ الذي قيل بأنه روى يكذب هذا الحديث. لا شك عندنا أن أحدهما مخطئ. إما التلميذ المثبت أو الشيخ النافع. لكن نحن لا نملك إلا أن نرد مثل هذا الحديث. قال رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما. ولا بد أن يكون إما الشيخ كذب في نفيه أو أن يكون التلميذ كذب في إثباته لا بعينه، أي لكننا لا نعين من الذي كذب، الشيخ أم التلميذ. ولا يكون ذلك الخبر قادحا في واحد منهما. في الآن في إشكال عندنا، رددنا الخبر ماشي، لكن أنت قلت بأنه ماذا؟ بأن واحدا منهما كاذب. كيف لا يكون قادحا في واحد منهما؟ والكذب قدح، الكذب يلزم القدح في الكذب. قال للتعارض، هذا هو السبب في عدم القدح فيهما، للتعارض. ماذا يعني التعارض؟ أي لتعارض تكذيب الشيخ وتكذيب التلميذ. فالشيخ يكذب التلميذ والتلميذ يكذب الشيخ، وليس قبول جرح الشيخ للتلميذ بأولى من قبول جرح التلميذ للشيخ فيتساقط ويبقى عندنا إيش الأصل، وهو أنهما ثقتان مع وجود احتمال النسيان من الشيخ والخطأ من التلميذ، فالكذب لا يكون متعمدا. واضح هنا؟ إذن خلاصة الموضوع أنه إذا روى التلميذ عن الشيخ حديث وجزم الشيخ بنفي الحديث يرد الخبر ويبقى الشيخ والتلميذ ثقتان. هذه خلاصة الموضوع. أو كان جحده احتمالا، الحالة الثانية، حالتين عندنا. إذا روى التلميذ عن الشيخ فإما أن يصدقه الشيخ وهذا لا إشكال فيه وهو غالب الحديث الثقات، أو أن ينفي الشيخ. فإن نفى الشيخ فعندنا كم حالة؟ حالتان، إما أن يكون جازما بالنفي أو أن يكون النفي عنده فيه احتمال. إذا كان جازما فيرد الخبر. طيب إذا كان فيه احتمال كأن يقول ما أذكر هذا، احتمال عنده في الأمر ما جزم الآن منه، أو لا أعرفه هذا الحديث، قبل هذه الحالة إيش؟ يقبل الخطأ. قبل ذلك الحديث في الأصح، يشير إلى ماذا؟ إلى خلاف. يقول لك في الأصح، إذا في خلاف في المسألة، لكن الصحيح عند الحافظ أنه يقبل. لماذا يقبل يا حافظ؟ قال لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، في حل احتمال يحمل على أن الشيخ قد نسي، فهو من قبيل من حدث ونسي، وهذا واقع ووجد كثيرا وألفت فيه كتب، من حدث ونسي وصار هو يروي عن من؟ عن تلميذه عن نفسه. إذن بما أنه واقع إذن يحمل على هذا الواقع أن الشيخ قد نسي، فلذلك يقبل الخبر. والحكم للذاكر، إذ المثبت الجازم مقدم قوله على النافي المتردد. المثبت الجازم مقدم قوله على النافي المتردد. وقيل لا يقبل، جاء أتى به بصيغة التمريض، قول ضعيف أن الحديث لا يقبل. لماذا قلتم لا يقبل؟ قالوا لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث. الفرع اللي هو التلميذ لما أثبت الحديث اعتمد على ماذا؟ على شيخي عندما أخذه منه، لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، فما أثبت الحديث إلا بشيخي، بحيث إذا أثبت الأصل الحديث تثبت رواية الفرع، إذا رواه الشيخ جاءت رواية الفرع، وإذا لم يروي الشيخ لم تأتي رواية الفرع. فإذا كان هذا هو الحال أن رواية الفرع تبع لرواية الأصل في إثبات الحديث، فليكن الأمر كذلك أيضا في ماذا؟ في نفي الحديث، في نفي الحديث، فليكن أيضا نفي الحديث، نفي الفرع ينبغي أن يكون تابعا لنفي الأصل وهو الشيخ. فإذا نفى الشيخ لا يقبل إثبات التلميذ، لأن أصل الإثبات للحديث أصلا أخذه التلميذ من الشيخ. طريقة القياس بعيدة واضحة البعد في هذا، والصواب ما قدمه الحافظ. قال رحمه الله رادا لهذا القول: وهذا متعقب، فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه. ليش متعقب؟ يعني نحن نرد عليكم قولكم هذا، ما هو دليلكم؟ كله بالأدلة، مجرد رد قبول بدون أدلة ما ينفع، لأن هنا ميدان علم. قال: وهذا متعقب، فإن عدالة الفرع اللي هو التلميذ تقتضي صدقه، كونه عدلا إذن فهو صادق، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي، المثبت الجازم مقدم على ماذا؟ على النافي المتردد. عدم علم الأصل اللي هو الشيخ، عدم علم الأصل الذي هو الشيخ لا ينافي أي صدقه، لا ينافي صدق التلميذ. عدم علم الشيخ لا ينافي صدق التلميذ، يعني لا يرفع صدق التلميذ ولا يثبت كذب التلميذ، بل هو عدم علمه دليل على أن الحديث قد ذهب من رأسه، ولا يؤثر في صدق التلميذ. فبما أن التلميذ صادق ونفي الشيخ لا يؤثر في صدق التلميذ، إذن فينبغي أن نقدم ماذا؟ نقدم كلام التلميذ لأنه جازم، ونرد كلام الشيخ لأنه متردد. وأما قياس ذلك بالشهادة انتقل إلى مسألة ثانية، مش مسألة عفوا، انتقل لاستدلال آخر. قال: وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، أي تكذيب الأصل للفرع في الشهادة، جرح للفرع في الشهادة، في باب الشهادة. الأصل إذا كذب الفرع يكون جارحا لمن؟ للفرع. فإذا كان هذا الحال في الشهادة فنقيس الرواية على الشهادة في هذه المسألة، فيكون الآن إيش؟ يكون رد الشيخ الذي هو الأصل للحديث قادحا في من؟ في الفرع، بناء على قياس الرواية على الشهادة. قال: هذا فاسد، يعني كلام الحافظ بن حجر. لماذا فاسد؟ لأنه قياس مع الفارق، والقياس مع وجود الفارق لا يصح. طيب ما وجه المفارقة بينهما؟ قال الحافظ: لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل اتفاقا، بينما رواية الفرع تقبل مع القدرة على رواية الشيخ اتفاقا. فافترقا ولا ما افترقا؟ افترقا. شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل إذا الأصل كان موجوداً لا نحتاج إلى شهادة الفرع، هذا في الشهادة. وفي الرواية لا، في الرواية تقبل إذا افترقا، وبما أنهما افترقا إذا القياس لا يصح. بخلاف الرواية فافترقا، حال الشهادة غير حال الرواية في مسألتنا، وبما أنه أثبت الفارق إذا لا يصح القياس. وفيه أي في هذا النوع اللي هو نوع من حدث ونسي، صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح يعني في التأليف في هذا الموضوع، وجمع وما جمع صور من تحديث الشيوخ ثم نسيانهم دليل على صحة ما ذكرنا من قبول خبر خبر الراوي الذي نسي شيخه تحديثه للخبر. فوجود هذه الصورة التي بين أيدينا تؤكد ما قررناه من صحة قبول الخبر. قال: وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم. فهم أنفسهم الشيوخ قد قبلوا الرواية عن تلاميذهم، إذن فلا يسعنا إلا أن نقبل هذا الخبر، وعلموا من أنفسهم أنهم نسوا فحدثوا في الحديث عن تلاميذهم عن أنفسهم ثم ساقوا الحديث، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوع في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثني به ربيعة بن عبد الرحمن عن سهيل قال: لقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت: إن ربيعة حدثني عنك بكذا. ربيعة يحدث عن سهيل، فجاء عبد العزيز فقال لسهيل: إن ربيعة يحدث عنك بهذا الحديث. فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. فصار يحدث به عن ماذا؟ عن تلميذه، عن نفسه، عن أبي. ونظائره كثيرة، له صور كثيرة مثل هذا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، سيبدأ بصيغ الأداء وطرق بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا، وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسب ولم يتميزا. قبل أن نبدأ في الحكم نريد أن نتصور الصورة. يقول الإمام البخاري مثلا: حدثنا محمد، ويسكت، هذا يسمى مهملا. أو إذا قال: حدثني محمد بن عبد الله، وكان في طبقة شيوخ البخاري أكثر من واحد يحملون هذا الاسم، أو نسب نسبة، كان يقول: حدثني محمد الجعفي، وكان في هذه الطبقة من شيوخ البخاري أكثر من واحد يسمى محمد الجعفي مثلا. ماذا نفعل؟ تصورتم المسألة الآن؟ هذه الصورة التي يذكرها المؤلف. قال: ولم يتميزا بما يخص كلا منهما. يعني ما ذكر ميزة عند ذكره بالاسم نعرفه بها فينفصل عن الآخر فيصبح معروفا عندنا، ما تميز بشيء. طيب ماذا نفعل الآن؟ قال فإن كانا ثقتين لم يضر. واضح هذه؟ إذا قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله، وكان في هذه الطبقة أكثر من واحد يقال له محمد بن عبد الله مثلا ثلاثة أو اثنين، وكان هذان الاثنين أو هذان الاثنان ثقتان، فعندنا مشكلة في هذا؟ سواء كان الأول أو الثاني ما في مشكلة في الأمر، إذا الأمر في هذا سهل. ومن ذلك أي من هذه الصورة ما وقع في البخاري في صحيحه من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب. شوف الآن صورة الإسناد، البخاري قال حدثنا أحمد عن ابن وهب. عادة نحن الآن عندما نريد أن نميز أحمد هذا ماذا نفعل؟ ننظر مسألة الاختصاص في التلاميذ والشيوخ، هذه أول مسألة. الآن بالنسبة للتلاميذ اتحد، هو البخاري يروي عن واحد، البخاري يروي عن اثنين يقال لهما أحمد، لكن عندنا الشيخ، من شيخهما؟ ابن وهب، صح؟ فنذهب وننظر في أحمد هذا الذي يروي عنه البخاري وهو يروي عن ابن وهب، فإن وجدنا أحدهما يروي عن ابن وهب والآخر لا يروي عن ابن وهب، ماذا نفعل؟ خلاص نعرف أنه الأول وليس الثاني. بماذا؟ بروايته عن شيوخه، عرفناه من شيوخه. طيب إذا كانوا قد اتحدوا في التلاميذ والشيوخ، هذه الصورة التي يتحدث عنها الحافظ ابن حجر. بحثنا عن أحمد هذا ووجدنا أحمد الأول وأحمد الثاني اللذين يروي عنهما البخاري، وجدنا كليهما يروي عن من؟ عن ابن وهب. طيب كيف سنميز أحمد هذا؟ إذا كان أحمد الأول والثاني ثقتان فما في إشكال، وهذه الصورة التي بين أيدينا طبعا في صحيح البخاري الحديث، فأحمد هذا ثقة سواء كان الأول أو الثاني. قال ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، هذان الاثنان روى عنهما البخاري في صحيحه أحمد بن صالح وأحمد بن عيسى، وكلاهما يروي عن ابن وهب. طيب لا يضرنا سواء كان أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، لماذا؟ لأن كليهما ثقة، كليهما ثقة فالأمر سهل. أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي، إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي. يعني عندما يأتيك البخاري يقول حدثنا محمد ثم يذكر شيخا عراقيا بغض النظر عن تعيينه، المهم أنه من أهل العراق، فلا يكون محمد هذا إلا محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي. طيب نحتاج أن نعرف من هو منهما؟ لا يهم. لماذا؟ لأن محمد بن سلام ومحمد بن يحيى ثقتان، وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، بين هؤلاء الذين هم من هذا النوع من الرجال، بينهم في مقدمة صحيح البخاري، واعتمد على القرائن والأدلة في تمييز أحدهما عن الآخر. قال ومن أراد لذلك ضابطا كليا، أي قاعدة يسير عليها في هذا الباب بمعرفة الرواة، قال ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر يستطيع أن يميز، فباختصاصه أي الراوي بأحدهما يتبين المهمل. المهمل كما ذكرنا الذي يقال فيه مثلا حدثنا محمد ولا يتبين. فيقول هنا يعرف من خلال الراوي عنه. إن كان له به اختصاص مثلا بأن يكون ملازما لأحدهما أو من أهل بلده مثلا، فهنا له به اختصاص، يعني يوجد قرينة عندنا تجعلنا نرجح أن يكون هو الأول أو الثاني بناء على هذه القرينة. قال فباختصاص، بالاختصاص ايش هو الاختصاص؟ يعني أن يكون ملازما لهذا الشيخ، يعني كل مثلا الراوي حدثنا محمد ولا ندري أم محمد ألف أم محمد باء، وعندما نرى في تراجمهما نجد أن الراوي هذا فلنقل بأنه البخاري مثلا هو من نفس بلد محمد ألف، أو أنهم ذكروا أن البخاري مثلا كان ملازما لمحمد ألف ومكثرا من الرواية عنه، فيغلب الظن هنا عن ماذا؟ على أن الراوي هذا هو محمد ألف إذا أطلقه هكذا وقال محمد ولم ينسبه. فهذه الخصوصية تجعلنا نرجح أن يكون هو ألف وليس باء. ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا، إذا ما وجدنا شيء يدل على الخصوصية، أو كان الراوي مختصا بألف ومختصا بباء، ملازما لألف وملازما لباء، طيب ماذا نفعل؟ قال فإشكاله شديد، هذا النوع مشكل جدا، فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب، أو فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب، على حسب ما يغلب على ظنك من خلال القرائن التي تراها في الإسناد. وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، الآن ننتقل إلى مسألة ثانية، راوي روى حديث فجاء تلميذه فروى عنه نفس الحديث أو روى عنه حديثا ما، فإذا كان الشيخ هذا الذي روى الحديث قد جحد هذا الحديث، إيش يعني جحده؟ قال لم أروي. قال الحافظ فإن كان جزما، يعني إن كان الشيخ قد جحد الحديث جازما بجحده جازما بنفيه، قل أنا لم أروي هذا أبدا لا يخرج مني مثل هذا الكلام، كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا ونحو ذلك مثل هذا من الألفاظ، يجحده جحدا جازما متأكدا من أنه لم يروي هذا الحديث، فإن وقع منه ذلك رد، رد إيش؟ حديث، رد الخبر. الآن كلامنا في ماذا؟ لأن التلميذ ثقة والشيخ ثقة، التلميذ روى عن الشيخ حديثا فبلغ الشيخ الأمر فقال كذب علي أو لم أروي هذا الحديث أبدا في هذه الحالة، أما الحديث فنرده ما في إشكال فيه، لأن خلاص الشيخ الآن أصبحت عندنا ريبة فيه، لأن الشيخ الذي قيل بأنه روى يكذب هذا الحديث، لا شك عندنا أن أحدهما مخطئ، إما التلميذ المثبت أو الشيخ النافع، لكن نحن لا نملك إلا أن نرد مثل هذا قال رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما، ولا بد لا بد أن يكون إما الشيخ كذب في نفيه أو أن يكون التلميذ كذب في إثباته، لا بعينه، أي لكننا لا نعين من الذي كذب، الشيخ أم التلميذ، ولا يكون ذلك الخبر قادحا في واحد منهما، في الآن في إشكال عندنا، رددنا الخبر ماشي، لكن أنت قلت بأنه ماذا؟ بأن واحدا منهما كان، كيف لا يكون قادحا في واحد منهما؟ والكذب قدح، الكذب يلزم القدح في الكذب. قال للتعارض، هذا هو السبب في عدم القدح فيهما،
للتعارض.
ماذا يعني التعارض؟
أي لتعارض تكذيب الشيخ وتكذيب التلميذ. فالشيخ يكذب التلميذ والتلميذ يكذب الشيخ، وليس قبول جرح الشيخ للتلميذ بأولى من قبول جرح التلميذ للشيخ فيتساقط ويبقى عندنا إيش؟ الأصل، وهو أنهما ثقتان مع وجود احتمال النسيان من الشيخ والخطأ من التلميذ، فالكذب لا يكون متعمدا. واضح هنا؟ إذن خلاصة الموضوع أنه إذا روى التلميذ عن الشيخ حديث وجزم الشيخ بنفي الحديث يرد الخبر ويبقى الشيخ والتلميذ ثقتان. هذه خلاصة الموضوع. أو كان جحده احتمالا، الحالة الثانية، حالتين إذا روى التلميذ عن الشيخ، فإما أن يصدقه الشيخ وهذا لا إشكال فيه وهو غالب الحديث الثقات، أو أن ينفي الشيخ. فإن نفى الشيخ فعندنا كم حالة؟ حالتان، إما أن يكون جازما بالنفي أو أن يكون النفي عنده فيه احتمال. إذا كان جازما فيرد الخبر. طيب إذا كان فيه احتمال، كأن يقول ما أذكر هذا، احتمال عنده في الأمر ما جزم الآن منه، أو لا أعرفه هذا الحديث، قبل هذه الحالة إيش؟ يقبل الخطأ، قبل ذلك الحديث في الأصح، يشير إلى ماذا؟ إلى خلاف. يقول لك في الأصح، إذا في خلاف في المسألة، لكن الصحيح عند الحافظ أنه يقبل. لماذا يقبل يا حافظ؟ قال لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، في حال احتمال يحمل على أن الشيخ قد نسي، فهو من قبيل من حدث ونسي، وهذا واقع ووجد كثيرا وألفت فيه كتب، من حدث ونسي، وصار هو يروي عن من؟ عن تلميذه عن نفسه. إذن بما أنه واقع إذن يحمل على هذا الواقع أن الشيخ قد نسي، فلذلك يقبل الخبر. والحكم للذاكر، إذ المثبت الجازم مقدم قوله على النافي المتردد. المثبت الجازم مقدم قوله على النافي المتردد. وقيل لا يقبل، جاء أتى به بصيغة التمريض، قول ضعيف أن الحديث لا يقبل. لماذا قلتم لا يقبل؟ قالوا لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، الفرع اللي هو التلميذ لما أثبت الحديث اعتمد على ماذا؟ على شيخي عندما أخذه منه، لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، فما أثبت الحديث إلا بشيخي، بحيث إذا أثبت الأصل الحديث تثبت رواية الفرع، إذا رواه الشيخ جاءت رواية الفرع، وإذا لم يروي الشيخ لم تأتي رواية الفرع. فإذا كان هذا هو الحال أن رواية الفرع تبع لرواية الأصل في إثبات الحديث، فليكن الأمر كذلك أيضا في ماذا؟ في نفي الحديث. في نفي الحديث فليكن أيضا نفي الحديث، نفي الفرع ينبغي أن يكون تابعا لنفي الأصل وهو الشيخ. فإذا نفى الشيخ لا يقبل إثبات التلميذ، لأن أصل الإثبات للحديث أصلا أخذه التلميذ من الشيخ. طريقة القياس بعيد، واضحة البعد في هذا، والصواب ما قدمه الحافظ. قال رحمه الله رادا لهذا القول: وهذا متعقب فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه. ليش متعقب؟ يعني نحن نرد عليكم قولكم هذا، ما هو دليلكم؟ كله بالأدلة. مجرد رد وقبول بدون أدلة ما ينفع، لأن هنا ميدان علم. قال وهذا متعقب، فإن عدالة الفرع اللي هو التلميذ تقتضي صدقه كونه عدلا، إذا فهو صادق. وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي، المثبت الجازم مقدم على ماذا؟ على النافي المتردد. عدم علم الأصل اللي هو الشيء، عدم علم الأصل الذي هو الشيء لا ينافي أي صدقه، لا ينافي صدق التلميذ. عدم علم الشيء لا ينافي صدق التلميذ، يعني لا يرفع صدق التلميذ ولا يثبت كذب التلميذ، بل هو عدم علمه دليل على أن الحديث قد ذهب من رأسه ولا يؤثر في صدق التلميذ. فبما أن التلميذ صادق ونفي الشيخ لا يؤثر في صدق التلميذ، إذن فينبغي أن نقدم ماذا؟ نقدم كلام التلميذ لأنه جازم، ونرد كلام الشيخ لأنه متردد. وأما قياس ذلك بالشهادة انتقل إلى مسألة ثانية، مش مسألة عفوا، انتقل لاستدلال آخر. قال وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، أي تكذيب الأصل للفرع في الشهادة جرح للفرع في الشهادة. في باب الشهادة الأصل إذا كذب الفرع يكون جارحا لمن؟ للفرع. فإذا كان هذا الحال في الشهادة فنقيس الرواية على الشهادة في هذه المسألة، فيكون الآن إيش؟ يكون رد الشيخ الذي هو الأصل للحديث قادحا في من؟ في الفرع، بناء على قياس الرواية على الشهادة. قال هذا فاسد، يعني كلام الحافظ بن حجر. لماذا فاسد؟ لأنه قياس مع الفارق، والقياس مع وجود الفارق لا يصح. طيب ما وجه المفارقة بينهما؟ قال الحافظ لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل اتفاقا، بينما رواية الفرع تقبل مع القدرة على رواية الشيخ اتفاقا. فافترقا ولا ما افترقا؟ افترقا. شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل. إذا الأصل كان موجودا لا نحتاج إلى شهادة الفرع، هذا في الشهادة. وفي الرواية لا، في الرواية تقبل. إذا افترقا، وبما أنهما افترقا إذا القياس لا يصح. بخلاف الرواية فافترقا، حال الشهادة غير حال الرواية في مسألتنا، وبما أنه أثبت الفارق إذا لا يصح القياس. وفيه أي في هذا النوع اللي هو نوع من حدث ونسي، صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، يعني في التأليف في هذا الموضوع وجمع وما جمع صور من تحديث الشيوخ ثم نسيانهم دليل على صحة ما ذكرنا من قبول خبر خبر الراوي الذي نسي شيخه تحديثه للخبر. فوجود هذه الصورة التي بين أيدينا تؤكد ما قررناه من صحة قبول الخبر. قال وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم. فهم أنفسهم الشيوخ قد قبلوا الرواية عن تلاميذهم. إذن فلا يسعنا إلا أن نقبل هذا الخبر، وعلموا من أنفسهم أنهم نسوا، فحدثوا في الحديث عن تلاميذهم عن أنفسهم ثم ساقوا الحديث، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوع في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثني به ربيعة بن عبد الرحمن عن سهيل قال: لقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت: إن ربيعة حدثني عنك بكذا. ربيعة يحدث عن سهيل، فجاء عبد العزيز فقال لسهيل: إن ربيعة يحدث عنك بهذا الحديث. فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. فصار يحدث به عن ماذا؟ عن تلميذه، عن نفسه، عن أبي. ونظائره كثيرة، له صور كثيرة مثل هذا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، سيبدأ بصيغ الأداء وطرق